يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أما بعد، فأسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمه، وأن يبلغنا طاعته، وأن يزيدنا من الخير والهدى والبر والتقى، وأن يحيينا على السنة، وأن يميتنا عليها غير خزايا ولا نادمين. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، حيا الله طلابنا الحاضرون أو الحاضرين في هذا المقام. أسأل الله أن يجعل هذه المجالس مجالس خير وبر وهدى وتقى، وأن يبلغنا بها المنازل العلى من الجنة، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، إن ربنا جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، لم تزل هذه المجالس تتوالى حتى كادت أن تنتهي، ولم يبق منها إلا عصارتها، ولم يبق إلا أقل القليل منها، فعسى الله أن يجعلها مجالس خير وبر وتقى. لعل الإخوة في تفاعلهم ومراجعتهم وإفادتهم يتتبعون ما ذكرناه في المجلس الماضي، ولقد أرسل إلي بعض الإخوة جملة من المسائل التي كان فيها إما إجمال أو سبق لسان أو غفلة، لكن أهم ذلك مسألة ذكرت مسألة لو هلك هالك عن إخوتي ثلاث أخوات شقائق وأختين لأب وأخوين لأم، ويقول الأخ أنني قلت أن الأخت لأب أو الأختين لأب يأخذنا السدس في هذه المسألة. الحقيقة إذا كان كذلك فهذا سهو وغلط، لأنه إذا استكملت الأخوات الشقائق فرض الثلثين فإنه لم يبق لهن شيء فيسقطن في مثل هذه المسألة. فإن كان قد جرى ذلك فهذا مما يدلك على أن هذا العلم عزيز ولا يكاد الإنسان يضبطه حتى يتفلت منه إن لم يرعي سمعه ويزيد من النظر في ذلك. فعلى كل حال لكم مني بالغ الشكر والتقدير في المراجعة والتتميم والتكميل والنظر فيما قد يفوت على الإنسان في شيء من هذه المسائل. نعود إلى ما كنا قد بدأنا، وهو مسائل الرد. وقد ذكرنا أن الرد في مقابل العول، فالعول إذا زادت الفروض عن التركة بأن لا يمكن أن يستوفي كل واحد نصيبه من التركة، فيعود عليهم الأمر بالنقص، ويكون النقص إيش؟ كل بقدره، على ما ذكرنا ما جاء عن الصحابة وأنهم قد حكموا بذلك كأصحاب الديون إذا زادت الديون عن ما عند الإنسان من المال. فذكرنا أن الرد هو أن تزيد تركة الميت عن من يأخذها من الورثة، فعند ذلك يرد عليهم. وقد قال بالرد جملة أهل العلم وعامتهم أو أكثر أهل العلم على ما ذكرنا من الخلاف المتقدم، لكن على كل حال الذي حكم بذلك جمهور الصحابة خلافا لزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه الذي قال ما زاد يعود إلى بيت المال. من قالوا بالرد قلنا أنهم كانوا على جهتين، عامة أهل العلم الذين يقولون أن الرد على جميع الورثة إلا الزوجين، وسبب ذلك أن الله جل وعلا جعل للزوجين حقهم ولا علقة لهم من القرابة بالميت، فلأجل ذلك حكم الصحابة بأنه لا يزاد على فرضهم. وأما من سواهم فقالوا أن عمومات الأدلة تدل على أنهم أولى بالميت، من ترك مالا فلورثته، والله جل وعلا يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فلأجل ذلك قيل بالتوريث. خالف في هذا أو نقلت المخالفة عن عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن لم يذكر يعني أن تتابع أحد من الفقهاء المعتبرين بالقول به، أو لم يكن ذلك قولا شائعا ذائعا، بل عامة أهل العلم على ما ذكرناه من أن الرد على الورثة سوى الزوجين، إلا أن قلنا أنه ربما في هذه الأزمنة المتأخرة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى كأنه نحى منحى عثمان وأخذ بقوله وذهب مذهبه، ولهم في هذا حجة لها اعتبار جاءت أنه كما ينقص عليهم في العول فكذلك يزيد عليهم في الرد. أيا كان فنحن جرينا في هذا في شرحنا على قول جماهير أهل العلم أن الرد يكون على سوى على من سوى الزوجين. وقبل أن نشرع في يعني تكرار ما قد مرت الإشارة إليه سريعا في شرح مسائل الرد، تذكرون أننا قلنا أنه لا يمكن أن يكون مسألة رد وفيها عصبة، لأن العصبة يتلقون بقية المال فكيف يرد فيها، كما أن مسائل العول أيضا ليس فيها عصبة، لأنه إذا زادت الفروض يسقط العصبة إذا كان لهم حق، باعتبار أنهم إنما يأخذون ما بقي بعد الفروض، فإذا لم يبق شيء فإنهم يسقطون. وقد أشرنا إلى ذلك في أول كلامنا على باب التعصيب أن المعصب إما يأخذ المال كله وإما أن يأخذ ما بقي بعد الفرض وإما أن لا يبقى شيء فيسقط، وهذه أحواله الثلاثة. فمسائل العول من الثالثة التي لا يبقى شيء فيسقط فيها. إذا استقر ذلك فقد قلنا أنه في مسائل الرد إما أن يكون المردود عليه شخصا واحدا فهو يأخذ فرضه فرضا والباقي ردا، فلو هلك هالك عن بنت مثلا فتأخذ نصفها فرضا والباقي ردا فالمال كله لها، ومثل ذلك لو مات ميت عن أخ لأم فإن له السدس، أليس كذلك؟ فإنه يأخذ السدس فرضا والباقي ردا. وقل مثل ذلك في سائر الورثة عدا الزوجين، أليس كذلك؟ وكذلك لو كانوا جماعة يرثون بفرض واحد كان تكون مثلا 20 بنتا فإن لهم فرض الثلثين فرضا والباقي ردا، ولو هلك هالك عن جدتين أم أم وأم أب فإنهن يأخذن السدس فرضا والباقي ردا، ولو هلك هالك عن ثلاث زوجات فإن لهن الثمن أو الربع فرضا والباقي أحسنت الحسين، فإنهن يأخذن الربع ولا يرد عليهن، لأنهن كما قلنا لسنا من مسائل الرد، فالزوجية لا تدخل في مسائل الرد، واضح؟ إلا أن تكون مثلا ترث بوجه آخر فيرد عليها من ذلك الوجه، لكن لا يتصور هذا الحقيقة، لا يتصور. في الزوج قد يتصور، الزوج قد يتصور لو كان زوجا وابن عم، ابن عم سيكون أيضا عصبة فلن يأخذ فرضا، يعني ما تتصور، ما تتصور، لأنه سيأخذ بوجه آخر لكن يأخذ بحكم لا برد، كما لو كان مولا معتقا في الأصل فسيأخذ أيضا تعصيب، لكن لا يتصور أن يكون له رد في هذه الحال. إذن على كل حال إذا كانوا أيضا من جهة واحدة فقد قلنا أنهم يأخذون الفرضهم ثم الباقي ردا، لكن إذا كانوا على سبيل المثال يعني يأخذون إيش قلنا مثلا يعني أكثر من شخص، فقلنا مثلا لو هلك هالك عن أخت لأب وأخ لأم، الأخت لأب كم تأخذ؟ تأخذ النصف، أليس كذلك؟ والأخ لأم يأخذ فرض السدس، فكيف نقسم مسألتهم هذه؟ السدس والنصف 2/6 بينهما مداخلة، أليس كذلك؟ فتكون الستة أصلا، فبناء على ذلك النصف من 6 3 والسدس من 6 1، فتكون مجموع سهامهم 4، فتكون بدل أن تكون المسألة من أصل 6 تصح من 4، فإذا سيكون له رد على ما ذكرنا في تفصيل ذلك. تحتاجون إلى زيادة أمثلة أو ننتهي من هذا؟ ها؟ تحتاج زيادة؟ الله يحفظك. طيب، على كل حال نأخذ هذه المسألة لعلكم أن ترونها أو أن تروها، لأنها يعني من المسائل التي يعني تزيدكم وضوحا في هذا الباب. قلنا لو مات ميت عن أم وأخ لأم، فالأم ستأخذ فرض الثلث والأخ لأم السدس، فإذا ستصح المسألة من ستة، للأم الثلث اثنان وللأخ لأم السدس واحد، أليس كذلك؟ فبدل أن تكون من ستة ستكون من ثلاثة، ستكون من ثلاثة، فالتي كانت تأخذ الثلث ستأخذ اثنين من ثلاثة، يعني ثلثة تأخذ ثلثي المال. أيضا هذه المسألة انظروها، أم وأخ لأم، إيش لا خلونا نشوف المسألة الأولى. أصل المسألة من ثلاثة للأم الثلث وللأخ لأم إيش السدس، أليس كذلك؟ فأخذ يعني الثلثين، هذه تكملة للمسألة الأولى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا انكسر على بعضهم، يعني هذه مسألة الحقيقة في مسائل الرد، وهو إذا كان السهم الذي بقي لهم لا ينقسم عليهم فماذا نفعل؟ يعني تأملوا الآن، عندنا جدة، جدة أخذت السدس أليس كذلك؟ الإخوة لأم أخذوا الثلث. طيب المسألة كم تكون من ستة؟ من ستة للجدة كم؟ سدس واحد من ستة، ليس كذلك؟ الإخوة لأم ثلث اثنان من ستة. في هذه الحال اثنان من ستة، طيب هم ثلاثة إخوة، كم سيأخذ كل واحد؟ لو قلنا بعض السهم صعبة قسمتها، فجرت عادة الفرضيين إلى أن يصححوا هذه المسألة، فيقولون على سبيل المثال تكون هذه المسألة مسألة، حتى يعني تعرفون، لو أردنا أن نقسم اثنين سهمين على ثلاثة أشخاص ما يمكن قسمها، أليس كذلك؟ فنحتاج إلى أن نصحح هذه المسألة. فكيف نصححها؟ أن ننظر بين الاثنين والثلاثة الذي هو عددهم مباينة، أليس كذلك؟ فنثبت عدد رؤوسهم، رؤوس الإخوة لأم كم؟ ثلاثة. فكيف نثبتها؟ نضرب ما لهم في ماذا؟ في أصل المسألة. أصل المسألة كم كانت؟ ثلاثة، ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، الجدة كانت تأخذ واحد من ثلاثة، ليس كذلك؟ أخذت واحد من ثلاثة، فهي الآن ستأخذ كم من تسعة؟ نضرب ما لها في الثلاثة التي هي جزء السهم، واحد في ثلاثة بثلاثة، فتأخذ بدل واحد من ثلاثة تأخذ ثلاثة من تسعة، يعني هو ثلث الثلث. نعم، الإخوة لأم كانوا يأخذون اثنين من ثلاثة، ليس كذلك؟ فالآن نضرب اثنين في ثلاثة ستة، فسيأخذون ستة. إذا أردنا أن نقسم ستة على ثلاثة من الإخوة لأم تنقسم، أليس كذلك؟ اثنان اثنان اثنان، فبدل أن كانوا يأخذون اثنين من ثلاثة كل واحد له بعض سهم، لا يمكن ذلك، فصار كل واحد منهم يأخذ اثنان من تسعة، أو يستطيعون قسمة تركتهم بسهم. واضح؟ هنا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان معه أحد الزوجين. قرأت هذه يا صهيب في مسائل الرد وإن كان معهم أحد الزوجين؟ طيب اقرأ.
قال المصنف رحمه الله وإيانا: وإن كان معهم أحد الزوجين أعطيته سهمه من أصل مسألته وقسمت الباقي على مسألة أهل الرد، فإن انقسم وإلا ضربت مسألة أهل الرد مسألة أهل الرد في مسألة الزوج، ثم تصحح بعد ذلك على ما سنذكره، وليس في مسألة يرث فيها عصبة عول ولا رد.
نعم، إذن هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا كان معهم أحد الزوجين. طيب نحن قلنا أنه إذا كان معهم أحد الزوجين فإن الرد يكون على الأقارب لا على الزوجين، فمعنى ذلك أننا نحتاج إلى أن نجعل مسألة للزوجية ومسألة لسائر القرابة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى نعطي الزوجية سهمها وننظر في السهام المتبقية لها لبقية الورثة. فهنا على سبيل المثال ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو يعني نمثل لذلك بمثال زوجة وجدة وأخوان لأم. الزوجة أخذت ربعها أليس كذلك؟ الزوجة أو الجدة أخذت السدس، الأخوان لأم يأخذون الثلثة أليس كذلك؟ لاكتمال شروطهم الثلاثة: عدم الأصل من الذكور الوارث، عدم الفرع الوارث، كونهم اثنين فأكثر. فبناء على هذا كيف نقسم هذه المسألة؟ المسألة من أربعة، من مسألة الزوجية أربعة يأخذون، الزوجة تأخذ من الأربعة كم؟ واحد الربع. طيب تبقى ثلاثة، هذه الثلاثة هي للمسألة الأقارب. طيب لو جئنا إلى الجدة فسنجد أنها تأخذ سدس. نعم، نجعل في مثل هذه المسألة عفوا ذهبت علينا المسألة. المسألة ستبقى ثلاثة للجدة من السدس، وللأخوة لأم الثلث. فماذا سنفعل بالثلاثة؟ ننظر بينها وبين هؤلاء. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إن كان من أصل مسألتهم يعني إن صحت المسألة قسمة عليهم انقسمت الحمد لله، يعني إن كان فيها انقسام. إن لم يكن فيها انقسام نعم، فإيش الحكم يا صهيب؟ ضربته في عدد السهام، ثم بعد ذلك تصح المسألة مما تصح منه، ونعود ونقسم كل واحد مضروبا في ذلك السهم. لعلنا أن نجعل توضيح ذلك على ما سنأخذه في باب شو اسمه، يعني نخلي في التصحيح أو نذكره الآن. طيب الآن لو نظرتم نقسم، يقول فيبقى بعد نصيب الزوج ثلاثة أسهم أليس كذلك؟ بعد ما أعطينا الزوج للزوجة الربع، ماذا نفعل؟ قال تكون هي أصل مسألة الزوجية، فنضرب ثلاثة في أربعة باثنى عشر، فالزوجية تأخذها مضروبا في السهم كم؟ ثلاثة، واحد في ثلاثة بثلاثة، الذي هو ربع المال أخذته كاملا، ثم من له شيء أخذه مضروبا في ذلك الثلاثة. الأم لها كم؟ واحد في سهم واحد أليس كذلك؟ فتضربه في ثلاثة فيكون لها ثلاثة. يعني الآن لاحظ أنها تقول كيف ثلاثة والزوجة الربع ثلاثة، لأنها هي زادت بالغد أليس كذلك؟ بدل ما كان لها السدس صارت كأن لها ربع المال، والإخوة لأم أخذوا النصف المال ستة من 12 بدل أن كانوا يأخذون ثلثه. فهذه يعني ما يتعلق بها. طبعا الحقيقة فيها أو تحتاج إلى أمثلة كثيرة، لكن الوقت معنا ضيق، ما بقي إلا هذا الدرس والدرس الذي يليه وننهي هذه اللقاءات، فلعلها أن تتضح في مسائل تصحيح المسائل، فستكون بإذن الله جل وعلا أوضح وأسهل. نعم.
قال المصنف رحمه الله وإيانا: باب تصحيح المسائل. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم، أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت، ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وفقه، وإن انكسر على فريقين
أول ما يتعلق بتصحيح المسائل هذا يتعلق بإيش؟ بالفرائض أو بالحساب؟ وجميع ما ذكر في هذا الباب متعلق بمسائل الحساب، فهي تيسير وتسهيل لوصول السهام إلى أصحابها يعني أو تقريب لها، وإلا فالفروض والتعصيب ونحو ذلك انتهت وحكم بها وبينه. فالمؤلف رحمه الله تعالى بدل يعني أن يقول أن يقال لهذا مثلا ثلثي سهم وهذا له ثلث سهم أو نحو ذلك، فأراد أن يصحح ذلك، يقال هذا له سهم وهذا له سهم وهذا. كيف نصل إلى هذه النتيجة؟ وفي بعض الأحوال السهام لا تنقسم على الورثة، فبهذه الطريقة التي تسمى تصحيح المسائل. وتصحيح المسائل إما أن يكون على فريق أو على أكثر من فريق. نعم، هو يكون على ثلاثة أفرقة أو فرق بالإجماع، لكن هل يكون على أربعة؟ الجمهور يقولون أنه يكون على أربعة، وستتبينون ما يتعلق بذلك لاحقا. لكن يهمنا في مثل هذا ما معنى أن تنقسم أو لا تنقسم والفريق ونحو ذلك، يتبين هذا بالمثال. الآن عندنا زوجة أمامكم في هذا المثال، وأم وثلاثة إخوة أشقة. الزوج أخذ نصيبه كم؟ النصف. نعم، الأم أخذت نصيبها كم؟ السدس، لوجود الجمع. السدس لوجود الجمع. الإخوة يأخذون الباقي تعصيبا، أليس كذلك؟ المسألة كم ستكون؟ ستكون المسألة من ستة، النصف ثلاثة، أليس كذلك؟ للزوج، وللأم واحد من ستة. طيب كم سيبقى؟ الباقي كم؟ بقي اثنان، بقي اثنان. طيب لو أردنا أن نقسم اثنان، أن نقسم اثنين على ثلاثة إخوة أشقاء، لا يمكن. فإما أن نقول له بعض سهم، وإما أن نحتاج إلى تصحيحها. فعند ذلك نحتاج إلى التصحيح. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أننا حتى نصحح هذه المسألة، وكيف ننظر؟ ننظر بين سهام هؤلاء الفريق. إذن الإخوة الأشقاء يسمون هؤلاء فريق، أليس كذلك؟ هؤلاء فريق، وعندهم سهام، وعندهم عدد رؤوس. عدد رؤوسهم ثلاثة، وسهامهم اثنان. فنحتاج إلى أن يعني نصلح هذا الانكسار، يعني لئلا يكون لكل واحد بعض سهم ويصعب في ذلك قسمة هذه المسألة. فيقول أهل العلم أنه ينظر بين سهامهم وعدد رؤوسهم بنظرين، إما بالمباينة أو بالموافقة. فإذا كانت مباينة كما هي في مسألتنا هذه، فنثبت عدد الرؤوس، نثبت عدد الرؤوس فوق اللي هو ثلاثة، فنضرب ثلاثة في أصل المسألة الذي هو ستة، فبناء على ذلك تصح المسألة من 18. فكل من له سهم في المسألة الأولى يأخذه مضروبا في جزء السهم الذي ضربناه. فبناء على ذلك الزوج كان له كم؟ كان له من الستة ثلاثة، أليس كذلك؟ فيأخذ الثلاثة في الثلاثة التي ضربناها في ستة، فثلاثة في ثلاثة تسعة، يعني بدل أن كان يأخذ ثلاثة من ستة صار يأخذ تسعة من 18، هو نصف حساب. الأم كانت تأخذ كم؟ لها السدس كم؟ واحد من ستة، فالآن ستأخذ من 18. إذا نضرب واحد في ثلاثة فيكون ثلاثة، فتأخذ ثلاثة من 18 الذي هو السدس. الإخوة الأشقاء كانوا يأخذون اثنين تعصيبا، فنضرب اثنين في ثلاثة، اثنين في ثلاثة بكم؟ بستة، يأخذون ستة من 18، يعني الذي هو نصيبهم يقسم على كل واحد منهم اثنين. واضح؟ فوجد انكسار أو لم يوجد انكسار؟ لم يوجد انكسار الآن، بعد ما صححناها لم يوجد الانكسار. فهذا هو مقصود أهل العلم، أنه بدل أن يأخذ جزء من السهم أو بعض سهم لا نستطيع ضبطه وتسهيل قسمه، فإننا نعيد المسألة إلى شيء هو أكبر من الأصل الموجود بضربه على هذا النحو الذي ذكرناه، إذا كانت مباينة، وإن كانت موافقة في وفق عدد الرؤوس، ثم تصح المسألة من ذلك. واضح يا أخوان؟ طيب عندنا مثلا هذه مسألة أخرى، زوج أخذ النصف والأم أخذت السدس، أربعة إخوة أخذوا الباقي تعصيبا مثل المسألة السابقة، اثنين وستة بينهم تداخل، فتصح المسألة من 6، للزوج 3 من 6، للأم 1 من 6، للإخوة هنا الإخوة من أب مثلا أو إخوة أشقاء كلها تعصيب 2 من، التعصيب كم الباقي؟ 2 من 6، أليس كذلك؟ فننظر هنا بين عدد إيش قلنا، تتذكرون ولا لا؟ الآن 2 تنقسم على 4 ولا لا؟ لا تنقسم، لأن كل واحد يكون له نصف سهم، ما هو منكسر هذا، أليس كذلك؟ فلا بد أن نجعله واحدا صحيحا أو أكثر من واحد، المهم أن يكون صحيحا لا منكسرا. فبناء على ذلك ننظر بين ماذا وماذا؟ بين عدد رؤوسهم وعدد سهام، أو بين عدد سهامهم ورؤوسهم. إذا نظرنا بين 2 و4 إيش بينها؟ موافقة. لا، هنا بالموافقة والمباينة فقط، فنقول بينهما موافقة في ماذا؟ 4 في 2، أليس كذلك؟ فنضرب 2 في 6، لأننا نصعد بالاثنين إلى أصل المسألة، فنضرب 2 في 6، فتكون المسألة من كم؟
12.
فيكون كل واحد له مضروب في اللي له السهم أول يأخذه مضروبا فيما ضربنا فيه أصل المسألة. فالزوج يأخذ بدل 3 من 6، يأخذ الآن 3 في 2 6، يعني 6 من 12، واضح؟ الأم كانت تأخذ 1 من 6 السدس، الآن تأخذ 1 مضروب في 2 ب2، يعني 2 من 12 الذي هو سدس المال. الإخوة الذين ورثوا بالتعصيب كان لهم 2 من 4، نعم، الآن يأخذون 2 في 2 ب4 من 12 لكل واحد منهم 1، واضح؟ فانقسمت الآن وصحت المسألة، وذهب انكسار الأسهم، ذهب انكسار. فلأجل ذلك هذه صورة من صور أن يكون بين عدد رؤوسهم وبين سهامهم موافقة. إذا انتهينا من هذا، فيأتي الكلام في أن يكون الانكسار بين فريقين. تعرف يا ميكائيل الانكسار بين فريقين؟ يعني على سبيل المثال يكون عندنا مثلا في المسألة 5 بنات ابن، وعندنا مثلا أخوات شقائق 3، فهنا البنات الابن انكسر عليهم سهمهم، والأخوات الشقائق أيضا انكسر عليهم سهمهم، فهؤلاء فريقين. انظر إلى المثال الذي معنا الآن، جئنا بمثال سهل، 3 إخوة لأب وثلاثة إخوة لأم. نعم، الإخوة لأم كم سيأخذون؟ سيأخذون 1/3، والإخوة لأب الباقي، أليس كذلك؟ فإذا ستصح المسألة من 3، للإخوة لأم 1/3، أليس كذلك؟ والباقي كم؟ 2 لـ3 إخوة من أب. طيب لو أردنا الآن 2 على 3 فيه انقسام أو انكسار؟ انكسار، ما يمكن أن نعطي 2 إلا أن يكون كل واحد بعضه سهم. طيب إذن هذا فريق، الإخوة لأم لهم 1 1/3، إذن كل واحد سيأخذ 1/3، إذن فيه انكسار ولا ما فيه انكسار؟ فيه انكسار. فننظر بين كل مجموعة وسهامهم بما نظرنا إليه سابقا، بينها مباينة ولا موافقة؟ 2 و3 بينهما مباينة، فنثبت عدد الرؤوس الذي هو 3 إخوة لأب، واضح؟ ثم ننظر بين 1 و3 بينهما موافقة أو مباينة؟ مباينة، فنثبت أيضا 3، أليس كذلك؟ ثم ننظر بين المثبتات من الفرق بالنسب 4، فإما أن يكون بينهما مماثلة أو مداخلة أو موافقة أو مباينة. فهنا أثبتنا 3 للإخوة لأب و3 للإخوة للأم، إذن بينهم مماثلة، فنثبت 1، واضح؟ فبناء على ذلك نقول 3 في 3 ب9، 9. إذن للإخوة لأب كان 2، أليس كذلك؟ فنضرب 2 في كم؟ في 3، ب6، فيأخذون 6 من 9، 6 من 9 بالنسبة لهم 3، كل واحد له 2، إذن زال الانكسار أو لم يزل؟ زال الانكسار. طيب الإخوة لأم كان لهم 1 من، أليس كذلك، من كم؟ من 3،
الثلث الآن وهو منكسر، فنقول واحد نضربه في ما ضربنا فيه أصل المسألة في ثلاثة فيكون ثلاثة، إذا لكل واحد سهم فسيكون له واحد من تسعة الذي هو ثلث المال، لكن صار الآن سهما. فإذا كان عندنا تركة 90,000 فنقسمها بينهم، هؤلاء لهم ستة أسهم من 90,000 يعني 60,000، ولكل واحد منها سهمان يعني لكل واحد 20,000، والإخوة لأم لهم 30,000 لأن لهم الثلث أليس كذلك، لكل واحد منهم سيأخذ سهما يعني 10,000. وهذه صورة مبسطة يعني حتى تعرفوا لماذا يصحح هذا الانكسار، واضح؟ فيقول المؤلف رحمه الله تعالى إما أن تكون متناسبة فيدخل الأصغر في الأكبر. نعم، مثال هنا جدتان، التناسب يعني التداخل، عندنا جدتان وأربعة لإخوة لأم، الجدتان كم يأخذ؟ السدس، يشتركنا في السدس، والإخوة لأب يأخذون الباقي، فالمسألة تصح من كم؟ من ستة، ستة للجدتان واحد من ستة، والإخوة لأب لهم خمسة من ستة. إذن الآن سننظر بين الواحد ينقسم على الجدتين، لا كل واحد له جزء سهم، نصف سهم ما يصلح، فإذن بينهم وبين الجدتين مباينة، بين الواحد واثنين اللي هو عدد رؤوسهم اثنين مباينة، فنثبت اثنين اللي هو عدد رؤوس الجدات. الإخوة لأب لهم خمسة من كم؟ من ستة ليس كذلك، وهم أربعة، بين الخمسة والستة مباينة، فنثبت كم عدد رؤوسهم؟ أربعة. إذن أثبتنا لفريق أربعة وأثبتنا لفريق اثنين، ننظر بين الاثنين والأربعة، بينهم بالنسب الأربعة بينهم إيش؟ مداخلة أليس كذلك، الاثنين تدخل في الأربعة. نعم، فبناء على ذلك نثبت الأربعة فنضربها في أربعة في كم؟ في ستة بأربعة وعشرين، ثم كل من له يأخذه مضروبا في ما ضربنا فيه أصل المسألة، فالجدتان كانت يأخذنا واحد من ستة، فنضرب واحد في أربعة، واحد في أربعة بكم؟ بأربعة، فيكون لهم أربعة، اثنين لي إحدى الجدتين واثنان لإحدى الجدتين الأخرين. الإخوة لأب كان لهم خمسة من ستة، فنضرب إذن خمسة في ما ضربنا فيه الستة اللي هو كم؟ أربعة، خمسة في أربعة بعشرين، فبين أربعة إخوة لكل واحد كم؟ خمسة، لكل واحد منهم خمسة، واضح؟ نعم. وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، يعني إيش اللي تباين؟ الضمير راجع في تباينت لي إيش؟ لعدد الرؤوس. فعندنا أم، عندنا أم هنا وثلاثة إخوة لأم وأربعة إخوة لأب، الأم كم ستأخذ؟ السدس، الإخوة لأم الثلث، الأربعة الإخوة لأب كم؟ الباقي تعصيبة، ستصح المسألة من ستة، للأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان أليس كذلك، والأربعة الإخوة لأب سيأخذون الباقي اللي هو كم؟ ثلاثة. نعم، فلو نظرنا الآن الثلاثة الثلث من اللي هو اثنان من كم؟ من ستة الثلث المال، هل سينقسم على الثلاثة؟ لا، فإذا نثبت الآن بين الثلاثة والاثنين أيضا مباينة، فنثبت عدد رؤوسهم ثلاثة، ثلاثة إخوة لأم. الإخوة لأب أربعة ورثوا كم؟ أيضا ورثوا ثلاثة، عفوا أننا قلنا كم في اثنين، ورث الإخوة لأم اثنين في ثلاثة، أثبتنا عدد رؤوسهم ثلاثة، نعم أنا وهم، فأربعة الآن إخوة لأب ورثوا ثلاثة الذي هو الباقي، ثلاثة وأربعة بينهما مباينة، فنثبت الأربعة ليس كذلك. فإذا بعد ذلك ننظر بين الفرق بالنسب الأربعة، بين الثلاثة والأربعة مباينة، فنضرب ثلاثة في أربعة باثنى عشر، ثم نجعلها تضرب في أصل المسألة الذي هو ستة، اثنى عشر في ستة باثنين وسبعين، ثم من له شيء يأخذه مضروبا في اثنى عشر الذي ضربنا فيه أصل المسألة، فالأم كانت تأخذ السدس واحد من ستة، ف فنضرب واحد في 12 فيكون لها 12 من 72 الذي هو سدس المال. الإخوة لأم كانوا يأخذون كم؟ الثلث كم؟ 2 من 6، فنضرب كم يأخذون؟ 2 في 12 ب24 لكل واحد منهم سيكون 8، أليس كذلك؟ الإخوة لأب كم كانوا يأخذون؟ يأخذون 3، 3 نضربها في 12 ب36 لكل واحد منهم سيكون 12، فبذا على ذلك يذهب الإشكال أو تصح المسألة. هنا يقول هذا في حال الأمثلة كلها في حال التباين، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما. قرأت هذه؟ نعم أظنك قرأتها ولا لا؟ ما قرأتها؟ طيب اقرأ. نعم
قال وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث وضربته أو وفقه في الثالث ثم ضربته في المسألة، ثم كل من له شيء من أصل المسألة مضروب في العدد الذي ضربته في المسألة.
نعم، يعني على سبيل المثال 4 جدات هنا يأخذنا فرض السدس، وستة إخوة لأشقاء يأخذون الباقي، فستكون المسألة من 6 لأربع جدات لهم السدس 1 و5 للأربع الأخوة الأشقاء. لو نظرنا الآن الواحد بين 4 جدات إيش؟ ما ينقسم، فنثبت كم؟ 4 عدد الرؤوس الذي هو 4. طيب بين الإخوة الأشقاء لهم 5 مع 6 أيضا بينهما مباينة، فنضرب إيش؟ فنثبت كم؟ عدد رؤوس الذي هو 6. ثم ننظر بين عدد رؤوس الجدات وعدد رؤوس الإخوة الأشقاء، 4 و6، 4 و6 بينهما موافقة، فنأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر، فالأربعة وفقه 2 في 6، أليس كذلك؟ فيكون 72، أو وفق 6 اللي هو 3 في 4، نفس الشيء في 4 فسيكون 72. بعد ذلك تضرب كم؟ 72 عفوا 2 في 3 إن ضربناها مرة واحدة، 2 إذا نظرنا في 4 بكم؟ 3 في 4 ب 12، 12 في أصل المسألة الذي هو 6 ب 72، أو لو أخذنا الوفق من 2، 2 في 6 ب 12، 12 في 6 ب 72. واضح؟ واضح يا صهيب؟
تمام.
أي. لأن بس دمجناها وأسرعنا فيها. عرفتم كيف الوفق بين عدد الرؤوس؟ عندنا 4 جدات وعندنا 6 إخوة أشقاء، 4 و6 بينهما موافقة، فنأخذ وفق 4 2 ونضربه في كامل 6، 2 في 6 ب12، فنجعله يضرب في أصل المسألة، 12 في 6 الذي هو أصل المسألة فيكون 72. واضح؟ ثم كل من له شيء يأخذه مضروبا فيما ضربنا فيه أصل المسألة، فتتبين الجدات يأخذنا 12 من 72، فينقسم على 4 جدات كل واحدة ستأخذ 3، يعني 3 من 72 سهم، والستة الأخوة الأشقاء سيأخذون لهم 5 في 12 ب60، يعني كل واحد منهم سيأخذ 12 من 72. واضح؟ هذا إذن ما يتعلق بهذه المسائل. طبعا إذا كان على 3 فرق نفس الشيء، سيكون النظر بين كل فريق وسهامه، عدده وسهامه بالمباينة والموافقة. نعم، ثم ينظر بين الفرق بالنسب الأربع بالمماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة. واضح؟ وهكذا. وكما قلت لكم الحقيقة أن هذه مسائل ستحتاج يعني إلى مراجعة كبيرة ويعني تأمل وكتابة، ويخطئ الإنسان في مسألة ومسألتين وثلاث، لكن لا ينفك الإنسان من أن يكون أقل شيء عنده التصور كيف يصير الحل مثل هذه المسائل والكلام عليها. وإلا فحتى تتقن ذلك لا بد أن يكون كل طالب قد أقل الأحوال يعني هو بنفسه حل 5 أمثلة أو 6 أمثلة على كل نوع،
في المباينة وفي الموافقة وفي الفريق الواحد ثم في الفريقين حتى تتأكد ويضبط ذلك. فإن وجدتم في نفسكم في أنفسكم ثقلا عن تمام فهمها فلا ييأس الطالب أو يحزن أو يقول أنا ما فهمت أو هذه صعبة، لا، لأنها هي بنفسها تحتاج إلى شيء من التفصيل، تحتاج إلى شيء من التوضيح والممارسة، ولا يتأتى للإنسان كمال الإتقان إلا بالممارسة، بل حتى أحيانا مع الممارسة إذا ند الذهن أو نسي الإنسان ربما يعني أشكل عليه شيء منها ويحتاج إلى إعادة المسألة من أولها حتى يتبين محل الخطأ الذي أخطأ فيه أو أن يراجع بعض ما كتبه أو درسه حتى يتيقن أنه قد فات عليه خطوة من الخطوات فيستدركها. محصل الكلام أنه قطعا أن الإنسان لن يتقن هذه الأبواب بمجرد المرور عليها على وجه السرعة التي مررنا بها، لكن حسبك أن تكون قد أوتيت أول لبنة من لبناتها وهديت الطريق إلى تعلمها حتى يكون ذلك أعون لك لو أردت أن تستعيد ذلك مع بعض مشايخك أو أن تعيد الأمثلة مع نفسك وتستعرضها مع بعض زملائك وأقرانك، وأيضا أن لا تكون بمنأ كامل عن طرائق هذه المسائل في حلها وإمكان الإفادة منها. بعد ذلك سننتقل إلى باب المناسخات. تعرفون المناسخات أو لا تعرفونها؟ المناسخات لها معنى لغوي ولها معنى اصطلاحي. المناسخات يعني من نسخ الشيء، وهو النسخ الإزالة والرفع، فكأن متأخرا أزال متقدما وآتيا أزال ذاهبا، هذا من جهة الأصل. فالمناسخات في علم الفرائض هو أن يموت الميت وله ورثة، وقبل أن يموت وقبل أن تقسم تركته يموت أحد ورثته، يموت أحد ورثته، فإذا بدل أن كان يأخذ المال هذا الوارث صار سينتقل المال إلى ورثته، فنسخ حكمه وانتقل بالمال من مورثه إلى ورثة الثاني. واضح؟ فهذه المسائل لها أحوال حقيقة ولها طول ولها صعوبة، لكن لعلنا بإذن الله جل وعلا أن نشير إشارة لطيفة سريعة يمكنك أيضا أن تعرف أصل هذا الباب، ولا نحتاج إلى الدخول في دقائق تفاصيله لأنها أيضا من أصعب مسائل الفرائض هي مسائل المناسخات. ولعلي بإذن الله جل وعلا أن أذكر لكم حادثة غريبة في مستهل اللقاء القادم حصل لبعض مشايخنا وفي بيان كيفية قدرتهم على قسمة المواريث وسهولتها عليهم لميراثهم وتوفيق الله جل وعلا لهم والاهتمامهم بهذه العلوم حتى طوعها الله لهم، فلله الفضل والمن على ما يسر وسهل. نسأل الله أن يزيدنا وإياكم من العلوم وأن يرزقنا كمال الفهوم وأن يجعل الفرائض كسائر العلوم أتم ما تكون علما لنا وفهما لها وإتيانا على تفاصيلها ونقلا لعلمها إلى من بعدنا وطلابنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وأستبيحكم عذرا لانتهاء الوقت، والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم لكل خير وهدى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.